البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة والأخوات، قديما قالوا العلم نور والجهل نار، وصدقوا، فالعلم نور يضيء جنبات الحياة المظلمة، والجهل نار يكتوي بها الجاهل الذي يسير في هذه الحياة الدنيا على غير هدى ودون تبصر وفهم ووعي. وحتى يكون العلم نورا يهدي من الظلمات إلى النور، ينبغي أن يكون الوقود الذي يضاء به هذا النور هو الإيمان، الإيمان الصادق الذي لا معنى للحياة بدونه ولا نور في هذا الوجود بعيدا عنه.
فأبي قد عرفني الهدف
كنت صغيرا في بحر العلم.
ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عفيف عبد الفتاح طبارة في تفسيره لجزء عما، فيقول: مشاهد القيامة تتراءى بالشمس وقد أزيلت من مكانها ومحي ضوءها، والنجوم المنتظمة المنيرة وقد تناثرت وخبى نورها، والجبال الثابتة قلعت عن مكانها وسيرت منفصلة على وجه الأرض، والنوق الحوامل قد أرسلت وأهملت ولم يعن بشأنها لاشتداد الخطب، والوحوش هالها الرعب فاجتمعت واختلط بعضها ببعض، والبحار قد فاضت وانهارت الحواجز بينها فصارت بحرا واحدا، والأرواح المنفصلة عن أجسادها عادت إليها، والبنت التي دفنت بلا سبب ولا جريمة بعثت لتسأل قتلتها في ذنبها الذي وئدت له، والصحف المطوية التي فيها أعمال الإنسان قد نشرت للحساب، والسماء وما فيها من أجرام قد أزيلت فلم تعد السماء المعهودة، والجحيم قد أمدت بالوقود وتأججت بالنيران، والجنة قد هيئت وأعدت للمتقين. وفي هذا اليوم الذي ينقلب فيه كل شيء عن حاله، تعلم كل نفس ما أحضرت من أعمال سيئة أو أعمال حسنة لتجازى عليها. اللهم احشرنا إليك وقد امتلأت صحائفنا بالأعمال الحسنة وخلت من الأعمال السيئة.
صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
ما ثواب من يدعو إلى الخير وما عقاب من يدعو إلى الشر؟ الجواب في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم، وهو حديث صحيح.
أكرمني ربه بجودك أكرمني،
لأفوز بعلمي ما عشت، لأفوز بعلمي ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
من المعروف أن الأفعى تغير جلدها لأنه لا ينمو مع نمو جسمها، فعندما يضيق عليها تغيره وينمو جلدا جديدا بدلا منه. فكم مرة تغيره؟ مرة في السنة أم في العمر؟ الواقع أنها تغيره أكثر من مرة في السنة حسب نمو جسمها.
لتؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي
ما وجه الشبه بين الإنسان وورقة التقويم؟ يقول أحدهم: نظرت إلى التقويم، قلبت صفحاته، كلا لم يبق إلا أيام قليلة وتفتح بوابة العام الجديد. ما أسرع أيامي مضت وكأني في سباق معها. رحلت إلى عالم المطموس بجبروت الآخرين وقسوة قلبي، ما أضعفني أمامهم وأمام شهواتي. أحسست بشعور غريب وكأني بين مد وجزر. مرت أيامي مؤلمة بين صراخ وبكاء وجدال وسذاجة أصدقاء وذنوب ومعاصي وتقصير. لقد طفح الكيل، أحسست برغبة شديدة في البكاء لعلها تذهب أحزاني وآلامي مع حرقة دموع المهدورة. تساقطت دموعي على أوراق التقويم، مزقت أوراق الأيام الماضية، عسى أن تتبعثر ذكرياتي فتبحث ولا تجد لها مكانا لتوضع في ذاكرة الزمن. فقلبي المرهف لم يعد بيديه حملها. تذكرت ملامة الناس عندما أخبروني بأني تشاؤم يمشي على الأرض. فكرت كثيرا، أوقات تراودني، أسئلة تثبطني، كيف أكون متفائلا وما حولي لا يدعو إلى التفاؤل، ولقد كثرت وعظمت ذنوبي. وأوقات أقول لا يوجد بيد الكثير لأجعل قلبي الحزين يتفاءل ويبتسم للحياة حتى وإن كانت ابتسامته مترهلة. كأني في صراع مع نفسي، وكأني طفل احتار في اختيار إحدى اللعبتين اللتين يريدهما معا. أعصابي على وشك التلف. ذهبت للوضوء لأصلي ركعتين للباري لأشعر بالراحة. هدأت وأمسكت مصحفي، توقفت برهة، قرأت قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سكت، قرأتها مرة أخرى وما زلت أرددها. تجمعت الدموع في عيني وقلبي تتضارب نبضاته. أيقنت أني أوشكت على الوصول. هدأت نفسي واطمأن قلبي وتغير حالي. سجدت لمن يسمعني ويفهمني ويرحم ويرفق بحالي. دعوته من صميم قلبي، من جوف فؤادي. أحسست بأن نورا أشعل في صدري وأن سكينة أنزلت على قلبي. شعرت براحة لو رآها الملوك لقاتلوني عليها بالسيوف. وأحسست بعظمة خالقي، وأحسست بوجوده وحلمه علي. آخر كلماتي: إلهي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن.
يتنفس دولفين الهواء الطلق مثل سائر اللبائن، ويضطر للخروج كل مرة لاستنشاق الهواء قبل الغوص. فكيف يتنفس دولفين عند نومه؟ الجواب: يطفو الدولفين النائم على السطح لاستنشاق الهواء وإطلاق الزفير، ويعود إلى الغوص بحركة لا إرادية وهو نائم.
من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة قلبي لما بالدين تهت.
ما هي أسباب الميراث كما حددها الإسلام؟ أسباب الميراث عند العرب قبل الإسلام كانت ثلاثة: أحدها النسب، وكانوا يخصون الإرث بسببه بالرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون الأعداء ويأخذون الغنائم ويحرمون النساء والأيتام لأنهم ضعفاء. والسبب الثاني التبني، فقد كان الرجل يتبنى ولد غيره فيرثه إذا مات. وقد أبطل الإسلام عادة التبني بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وبقوله عز وجل: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. والسبب الثالث الحلف والعهد، فقد كان الرجل يتعاهد مع رجل آخر ويقول له: تحافظ على دمي وأحافظ على دمك، ومقابل ذلك ترثني وأرثك. فإذا مات أحدهما ورثه الآخر ولو كان له أقارب. فلما جاء الإسلام وضع للميراث قواعد مقررة راعى فيها قوة العلاقة الزوجية وصلات الأقارب بعضهم ببعض والمصلحة، وجعل أسباب الميراث ثلاثة: الأول الزواج الصحيح، فإذا مات أحد الزوجين ولو قبل الزفاف ورثه الآخر رعاية لرابطة الزوجية المقدسة. والثاني النسب، وشمل الأب والأم والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات على ترتيب مقرر. والثالث هو الولاء، كما إذا تعاهد شخص لا يعرف له أقارب مع شخص آخر على أن يرثه إذا مات وأن يدفع ديته إذا ارتكب جناية، فإذا مات ذلك الشخص وليس له وارث معروف فيرثه الشخص الآخر محافظة على ما بينهما من عهد وميثاق.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
معظم الحيوانات تستطيع أن تحرك أذنيها إلا الإنسان. لماذا؟ لأن عضلة الأذن أصبحت أثرية وتوقفت عن عملها كالزائدة الدودية، فلو كانت نامية لاستطاع أن يحرك أذنيه بشكل دائري كالكلب والحمار والأرنب وغيرها.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف.
أي الأصوات تستجيب لها القطط أكثر، صوت الرجل أم صوت المرأة أم الصوت الأجش؟ الصواب القطط أكثر استجابة لصوت المرأة، لأن ذبذباته عالية تلائم طبيعة أذن القط التي تسمع الذبذبات العالية حتى تلك التي تعجز أذن الإنسان عن سماعها.
للعلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
لماذا تحتاج إلى تغيير أو شحن البطارية يوميا إن كنت تستخدم كمبيوتر نقال؟ تستخدم عادة نوعين فقط من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها: بطاريات الأسيد ذات ألواح الرصاص والمستخدمة عادة في محركات السيارات، وبطاريات نيكل كاديوم أو نيكاد، وذلك لضخامة طاقتها نسبة إلى حجمها. وعلى الرغم من أن بطاريات النيكاد أغلى من سواها من الأنواع، إلا أن الجميع يفضل استخدامها في أجهزة الكمبيوتر اللابتوب وأدوات الحفر غير الكهربائية وأجهزة الهاتف اللاسلكية وآلات الحلاقة طبعا، حيث خفة الوزن وسهولة الاستخدام هما الأساس. وتتميز بطاريات النيكاد أيضا إذا تم استخدامها بشكل جيد بإمكانية شحنها وتفريغها مرات عدة، الأمر الذي يخفف بالطبع سعرها المرتفع أصلا. كما إنها تتمتع بطاقة ثابتة بعد كل عملية شحن، على الرغم من أن أداءها ينخفض مباشرة عند انتهاء الطاقة. ونشير هنا إلى أن بطارية الأسيد ذات ألواح الرصاص تفرغ بشكل تدريجي قبل إعادة شحنها. ولبطاريات نيكاد سيئة يجب الانتباه إليها، فإذا كنت تستخدمها دائما طيلة فترة معينة قبل استخدامها مرة ثانية، فإن لها ذاكرة خاصة بها حول مستوى الشحنة التي تنفقها عادة. فافترض مثلا أنك تعمل دائما ساعة واحدة في المساء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل أن تعيد شحنها ليلا، في العادة جلسة العمل الواحدة تفقد البطارية ثلث شحنتها، ومع مرور الوقت ستصبح البطارية معتادة على العمل بهذا المعدل، وتبدأ بالتخلي عن الجزئين الآخرين أو باقي كمية الشحنة، وهذا بالطبع يشكل مشكلة حين تغير عادتك وتقرر أن تعمل 3 ساعات متواصلة، ولسبب ما لا تكون قادرا على إعادة شحنها أثناء العمل، لأنك علمتها على العمل بثلث طاقتها. ولهذا السبب ينصحك صانعو الأدوات الكهربائية التي تعمل بقوة بطاريات نيكاد أن تفرغ بطاريتك نهائيا كل 3 أشهر تقريبا، وأن تتركها غير مشحونة فارغة تماما مدة 24 ساعة، ثم تعيد شحنها بالطريقة العادية. ننصحك بعدم محاولة تفريغ البطاريات العادية، لأنها تصبح عديمة الفائدة وقد تؤدي إلى تفاعلات كيميائية مؤذية.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من.
أي الأغذية ترفع احتمال الإصابة بالسرطان؟ اللحوم والألبان والمخللات والمشروبات الروحية والأغذية المعلبة؟ أم الأسماك والبيض وزيت الزيتون؟ أم التفاح والبرتقال والخيار والكوسة؟ إن الذي يرفع نسبة احتمال الإصابة بالسرطان هو اللحوم والألبان والمخللات والمشروبات الروحية والأغذية المعلبة، وخاصة سرطانات الكبد والأمعاء والمثانة. أما التدخين وإن لم يكن منها، فجدير بالذكر أنه أهم أسباب سرطانات الفم والحنجرة والرئتين والكبد والمثانة.
يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما هو علم أصول الفقه ومتى نشأ؟ كان رجال التشريع الإسلامي يعتمدون على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية كمصادر للفقه الإسلامي، وكانوا يعتمدون على سليقتهم ومواهبهم الفطرية في معرفة مدلول النصوص وأغراضها، وخاصة أن مصادر التشريع كانت باللغة العربية، لغة رجال الدعوة الإسلامية في أيامها الأولى. ولما فتح الله على المسلمين وسهل لهم نشر دعوتهم خارج الوطن، وانضمت ملايين المسلمين تحت راية الله وتعاليم الإسلام، فقد أصبحت الحاجة ماسة لوضع قواعد تتخذ أساسا لاستنباط الأحكام من المصادر، ولتعين العلماء على فهم معاني الكتاب والسنة. فكانت مبادئ وقواعد من اللغة العربية وأغراض البلاغة ومبادئ التشريع سميت علم أصول الفقه. فأصول الفقه هو العلم الذي يبحث عن القواعد العامة التي تعرف بها الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. كان مطلع القرن 3 الهجري بداية خير لظهور هذا العلم، عندما أملى الإمام الشافعي رضي الله عنه كتابه الأم، وجعل له مقدمة تعتبر أول حجر وضع في أساس أصول الفقه. لذلك اشتهر عند الناس أنه رضي الله عنه أول من وضع علم أصول الفقه. ومن أهم المؤلفات في أصول الفقه كتاب المستصفى للإمام الغزالي، وكتاب المحصول للإمام الرازي، وكتاب التحرير لابن الهمام الحنفي. وفي العصر الأخير بدأت نهضة علمية تهدف إلى تبسيط هذه العلوم وتخريبها إلى أذهان المتعلمين من سائر البيئات، فألفت رسائل في هذا العلم حديثة، نذكر منها على سبيل المثال رسالة المرحوم محمد الخضري وكتاب علم أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلف.
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا.
الأعشاب عادة تكون قصيرة والأشجار عالية، فهل توجد أعشاب أطول من الأشجار؟ نعم، الخيزران. الخيزران من الأعشاب، ومع ذلك فهو يبلغ طولا يفوق الأشجار، يصل إلى 36 مترا، وهو ينمو بمعدل 40 سنتيمترا يوميا. ويوجد من الخيزران 500 نوع، وساقه ناعمة مجوفة موصولة بمفاصل، وهو نبات استوائي وشبه استوائي.
من حاز العلم مع الفن البسمة بانت في وجه.
ما الأغذية التي تكسب الجسم مقاومة ضد الأورام السرطانية؟ الخضروات. نعم، الخضروات تمنح الجسم مناعة ضد السرطان، وتكاد بعض أنواع السرطان تنعدم عند من يكثرون من تناول الخضروات، وخاصة الفول والفاصوليا والبطاطس والطماطم والثوم والسبانغ والكرنب والقرنبيط وبعض الفواكه كالعنب والمشمش والحمضيات، وهي تقلل الإصابة إلى حد بعيد بسرطانات الصدر والقولون والبروستاتا بشكل خاص.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما.
من الذي بنى مسجد الصخرة المشرفة؟ في عهد عبد الملك بن مروان من سنة 65 هجرية إلى 86 هجرية بني مسجد الصخرة المشرفة، وهو من أعظم الآثار الإسلامية في فلسطين، وتعتبر قبته من أعظم العمارات الإسلامية في الجمال والفخامة وإبداع الزخرفة، كما تمتاز ببساطة التصميم وتنسيق الأجزاء. تم بناؤها في عام 72 هجرية، قال ابن بطوطة في وصفها: وهي من أعجب المباني وأثمنها وأغربها شكلا، قد توفر حظها من المحاسن وأخذت من كل بديعة بطرف، وهي قائمة على نشز في وسط المسجد يصعد إليها في درج رخام، ولها أربعة أبواب، والدائر بها مفروش بالرخام أيضا، محكم الصنعة وكذلك داخلها. وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة أي الزينة ورائق الصنعة ما يعجز الواصف عن وصفه، وأكثر ذلك مغشا بالذهب، فهي تتلألأ نورا وتلمع لمعان البرق، يحار بصر متأملها في محاسنها ويقصر لسان رائها عن تمثيلها. وفي وسط القبة الصخرة الكريمة التي جاء ذكرها في الآثار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء، وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة، وتحتها مغارة في مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضا، ينزل إليها على درج، وهنالك شكل محراب، وعلى الصخرة شباكان اثنان محكما العمل يغلقان عليها، أحدهما وهو الذي يلي الصخرة من حديد بديع الصنعة، والثاني من خشب. وفي القبة ورقة كبيرة من حديد معلقة هنالك، والناس يزعمون أنها ورقة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه.
هذا ما قاله ابن بطوطة في رحلته. وقد ذهب اليعقوبي إلى أن عبد الملك بن مروان قصد من عنايته الفائقة ببناء قبة الصخرة صرف أهل الشام عن الذهاب لزيارة الكعبة المشرفة والحج إلى بيت الله الحرام لئلا يلتقوا بعبد الله بن الزبير الذي خرج على عبد الملك واعتصم بمكة وبايعه أهل العراق والحجاز. ويبدو أن هذه الرواية من وضع منافسي بني أمية، فقد ذكرها اليعقوبي في تاريخه ولم يذكرها غيره من المؤرخين. واليعقوبي ينتسب إلى العباسيين وموقفه معروف من بني أمية، وليس من المعقول أن يقوم عبد الملك الذي كان من التابعين الورعين بمحاولة لتغيير موقع أحد أركان الإسلام وهو الحج. والمنصف من المؤرخين يرى أن السبب في بناء قبة الصخرة هو رغبة عبد الملك بن مروان بناء مسجد للمسلمين يضاهي في جماله وروعته وحسن تنسيقه مع كنائس النصارى من الروعة، ولا سيما كنيسة القيامة. وفي ذلك يقول المقدسي إنه أي عبد الملك عندما رأى قبة كنيسة القيامة وكان المسيحيون يحجون إليها من كل صوب خشي أن تؤثر بفخامتها وروعتها على قلوب المسلمين، فاعتزم أن يبني في القدس قبة مثلها أو أحسن منها وفعل.
أكرمني ربه بجودك، أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت،
ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف.
مما يتكون لب الأرض وما سمك القشرة الأرضية ومن هو الذي اكتشف كروية الأرض ودورانها حول نفسها؟ يتكون لب الأرض من مادتي الحديد والنيكل، وسمك القشرة الأرضية 3 أميال في بعض المحيطات وعشرون ميلا في القارات. أما الذي اكتشف كروية الأرض ودورانها حول نفسها فهو الفيلسوف اليوناني أرسطو، وقد توصل إلى ذلك منذ القرن الرابع قبل الميلاد.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة
كيف يصلي من عجز عن القيام في الفرض لمرض متعب؟ القيام والركوع والسجود فرائض للصلاة لابد منها، وأركان تتركب منها حقيقة الصلاة، فلابد منها في الفريضة عند الاستطاعة، وإن كان يجوز أن يصلي النفل من قعود مع القدرة على القيام، ولكن ثوابه إلى النصف. وأما من عجز عن القيام في الفرض لمرض متعب صلى على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد روي عن عمران بن الحسين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وكانت به أمراض تمنعه من القيام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالحديث واضح صريح في الجواز وفي الكيفية المرتبة: قيام أولا، وعند العجز عنه يقعد، وعند العجز عن القعود يضجع على جنب ويشير برأسه، وله أجره غير منقوص. وقد ورد في الحديث النبوي: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله، وهو صحيح مقيم.
أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت،
ليفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم، ونشكر لكم تواصلكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين